إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، المصائب في الدنيا في حكم الشرع من رسالة في مفهوم المصيبة في القرآن. قال الجرجاني: المصيبة، نسأل الله العفو والعافية، المصيبة ما لا يلائم الطبع كالموت ونحوه. وقال المناوي رحمه الله: المصيبة اسم لكل ما يسوء الإنسان، أنواع المصائب. المصائب ثلاثة أنواع. الأول، أي النوع الأول، المصائب العامة التي تصيب الأرض والناس كالكوارث، تنزل بقوم فتهلك الحرث والنسل، ومثاله في القرآن كثير، كالطوفان لقوم نوح عليه السلام. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وأيضا من المصائب العامة التي تصيب الأرض والناس الخسف لقوم لوط. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وأيضا الريح العاتية لقوم عاد عليه السلام، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. أيضا من المصائب العامة التي تصيب الأرض والناس فساد البيئة الذي حل بقوم فرعون بتسليط الدم والقمل وغيرها من الحشرات، مما يفسد حياة الإنسان ويجعلها كدرا لا تطاق. قال الله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مرت عليك هذه الآية، لكن إذا رجعت إلى تفسير ابن كثير في سورة الأعراف وجدت الشيء العجاب. الماء الآبار يخرج منها الدم، إذا الأكل يأتي فيه الدم، الضفادع تأتيهم في أجسادهم وعند أفواههم، أيضا القمل قيل هو القمل وقيل حشرات أخرى يأتي في أجسادهم وكذا كذا، يعني أصيبوا بعقاب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأ الإنسان تفسير هذه الآية في سورة الأعراف كما قلنا طال العجب العجاب. إذن قلنا إن المصائب ثلاثة أنواع: الأول المصائب العامة التي تصيب الأرض والناس، الثاني مصائب عامة تصيب الناس دون الأرض. هذا النوع من المصائب أيها الإخوة المؤمنون يصيب عامة الناس دون إحداث الضرر المباشر بالبيئة. وأبرز الأمثلة على مثل هذا ما حل بقوم شعيب عليه السلام حين أعرضوا وصدوا عن اتباع الحق. قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. إذن النوع الأول مصائب تصيب الأرض والناس، النوع الثاني مصائب تصيب الناس دون الأرض، النوع الثالث مصائب خاصة تصيب أفرادا دون آخرين، والسبب فيها مختلف حسب حال الشخص. فمن كان كافرا معاندا فتكون المصيبة من باب العقوبة والقصاص كما حل بقارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وما حل بالسامري الذي أضل بني إسرائيل بعبادة العجل، قال الله تعالى: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقد تكون المصيبة ليست من باب العقوبة فقد تكون ابتلاء للصبر وقد تكون كاشفة وقد تكون رادعة وخاصة تصيب الأفراد كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أيها الإخوة المؤمنون، تفسير المصيبة في كتاب الله سبحانه وتعالى. التفسير الأول: المصيبة بسبب المخالفة. لقد خلق الله هذا الكون وفق قوانين محكمة، وكل ما فيه من مخلوقات يسير ضمن المسار الذي أبدعه الله في الكون، وانفرد الإنسان بالتكليف، وقد أمر الله تعالى أن يسير وفق الأنظمة التي أودعها في هذا الكون. فإذا لم يراعي الإنسان القواعد الصحيحة في كسبه وأكله فأفرط في الطعام والشراب، فلا بد أن يلاقي جزاء عمله تدهورا في حالته الصحية، وهذا نوع من المصائب وإن كانت بعيدة عن منطق الثواب والعقاب المتعلق بمحاسبة الإنسان في الآخرة. قال الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقد تكون المخالفة نتيجة الجهل وليس انقيادا للهوى، والنتيجة واحدة، فالإنسان مطالب بمعرفة القواعد الناظمة لحياته كي ينجو بنفسه من مصارعة القواعد والخروج عليها فتصيبه المصيبة. قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن التفسير الأول في المصيبة: المصيبة بسبب المخالفة. التفسير الثاني: المصيبة بمعنى الابتلاء، نسأل الله العفو والعافية. والابتلاء هو الامتحان. قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والغاية من الابتلاء تمييز المؤمن من المنافق. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. حكمة هذه المصائب هو إظهار الإنسان على حقيقته أمام نفسه أولا وأمام المؤمنين، مثل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. حكمة هذه المصائب إظهار الإنسان على حقيقته أمام نفسه أولا وأمام المؤمنين، فيعلم أن ما ادعاه من الإيمان ليس في مكانه وعليه إصلاح نفسه قبل فوات الأوان، وكذلك حتى لا يبقى المؤمنون منخدعين بأدعياء الإيمان. يوم أحد قال: من لم يدخل الإيمان قلبه، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ويوم الأحزاب قالوا: كان محمد يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط، يعني أخاف أن يذهب ليقضي حاجته، خاصة وأنهم لم يكونوا قد اتخذوا الكنف في البيوت. فأنزل الله تعالى قوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي وصف حالة المؤمنين في تلك الغزوة قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ففي مثل تلك الظروف يتميز المؤمن من المنافق. وقد ذكر الله تعالى في الآيات السابقة موقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض، بينما أثنى سبحانه وتعالى على المؤمنين لما اجتازوا الامتحان بنجاح. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقبيل توقيع صلح الحديبية دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة على الموت في سبيل الله دفاعا عن بيضة الإسلام، فهبوا جميعا وقد اجتازوا الامتحان واستحقوا رضوان الله عليهم موثقا بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقد يبتلي الله تعالى الناس بالبلايا والمصائب والنعم ليتبين شكر المحسن وصبره وكفر المتسخط وجحوده. ماذا قال الله تعالى؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس الأمر كذلك، ليس إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه يكون ذلك إكراما مطلقا، وليس إذا ما قدر عليه رزقه يكون ذلك إهانة، بل هو ابتلاء في الموضعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. التفسير الثالث، قلنا المصيبة بسبب المخالفة، الثاني المصيبة بمعنى الابتلاء، التفسير الثالث المصائب لغرض الردع. بعض مصائب الدنيا مما يبتلي الله بها العباد حتى يتوبوا، وهذه مصائب ردع. عندما تكثر المعاصي يرسل الله تعالى المصائب حتى يفيء الناس لربهم ويتوبوا، وهذه مصائب ردع يسوقها الله تعالى على من يريد بهم خيرا فيقلع عن ذنوب اقترفوها. وقد علم الله تعالى بصلاح حالهم إذا ما ابتلاهم، ويقصد بهذا الابتلاء دفع العذاب الأكبر عنهم، أي دفع عذاب جهنم، أي يبتليهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا حتى لا يبتلوا بالعذاب الأكبر في الآخرة. ماذا قال الله تعالى؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن يبتلي الله تعالى الشخص أو الأسرة أو الدولة أو الأمة حتى ترجع إلى ربها. وأسباب وقوع هذا النوع من المصائب عديدة، أي المصائب لغرض الردع. أولها الذنوب. يقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذا النوع من المصائب يصيب أولئك الذين علم الله بهم خيرا، أي المصيبة بسبب الردع كالضرب والقتل والعذاب والحرق. وهذا النوع من المصائب يصيب أولئك الذين علم الله بهم خيرا، أما أولئك الذين مردت نفوسهم على المعاصي وبالغوا في نكرانهم لحق الله عليهم فإن الله تعالى يملي لهم حتى إذا ظنوا أنهم في مأمن من عذابه أخذهم بغتة من حيث لا يشعرون. والله تعالى يرسل البلاء على الناس من أجل أن يتضرعوا إليه، لا من أجل أنهم يسكتوا، لا. ماذا قال الله تعالى؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد يتقلب الظالمون بما أغدق الله تعالى عليهم من النعيم إملاء لهم، وقد يفهم المؤمن ذلك الإملاء خطأ فيظنه باقيا عليهم. أنا على طاعة الله وضيق الله علي، أنا على طاعة، كما يقول أيضا أنا على طاعة الله وأصاب بكذا وكذا وكذا. قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. التفسير الرابع للمصيبة المصائب بغرض القسم عندما تنعدم إمكانية الهداية عند الناس ولا يصغى إلى داعي الإيمان وينغمس الناس بغيهم مع قيام النذير فيهم فأولئك انعدمت بذرة الخير في نفوسهم بسبب تماديهم في الباطل. في مثل هذا الحال تحدث مصائب القسم. وقد أهلك الله سبحانه وتعالى قوم نوح بالغرق لشركهم، قال الله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. قوم سبا في اليمن أعطاهم الله تعالى من النعيم ما لا يخطر على بال، حتى إنه كانت الفاكهة بل الفواكه على طول الطريق من أول الطريق إلى آخر الطريق. عندئذ كرهوا ذلك فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، يريدون محطات فقط تكون فيها الفاكهة. عتوا وتمردوا، فانظروا ماذا فعل الله تعالى بهم، وهي المصائب بغرض القسم، لا رجاء فيهم لا منفعة فيهم، أرادوا الجحود. قال الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وإذا ما انحسرت قيم الخير لحساب زحف الشر بذهاب أثر المصلحين ليتصدر المشهد جموع المفسدين والرويبضة، فقد قضت سنة الله تعالى عليهم بمصائب القصر، لا علاج لا توبة منهم لا فائدة فيهم. قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولا تحل مصائب القسم بقوم حتى تقوم الحجة على أكابرهم فيختار العمى على الهدى ويصم آذانهم عن سماع الحق بطرا وبغيا. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قراءة أمرنا مترفيها. التفسير الخامس المصائب لغفران الذنوب. قلنا المصيبة بسبب المخالفة، المصيبة بمعنى الابتلاء، المصيبة بغرض الردع، المصيبة بغرض القسم. أما الآن التفسير الخامس المصائب لغفران الذنوب، وهذا للمؤمنين خاصة، يسوقها الله تعالى على بعض عباده ليخلصهم مما علق بأعمالهم من شائبة فيتركهم وقد خلصت أعمالهم لله وحده، فيرفع درجاتهم ويعلي قدرهم ويصلي عليهم إذا واجهوا تلك الشدائد بالصبر والاحتساب. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أن يغفر الله لهم بهذه المصائب ويصلي عليهم. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم. التفسير السادس للمصيبة: المصيبة كنعمة باطنة، المصيبة كنعمة باطنة، قد ينزل بالمؤمن ما يكره ويظهر الأمر كمصيبة، لكنه في الحقيقة يعود بالنفع العظيم. هذه ماذا؟ المصيبة كنعمة باطنة، في الظاهر مصيبة لكن في الباطن هي نعمة. قد ينزل بالمؤمن ما يكره ويظهر الأمر كمصيبة، لكنه في الحقيقة يعود بالنفع العظيم على من ألم به ونزل بساحته. ومثال ذلك ما ورد في قصة أصحاب الكهف وقصة خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. ومن أبرز النعم الباطنة التي تظهر كمصيبة فرض الجهاد على المؤمنين. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية كما نعلم وردت في سياق فرض الجهاد، وظاهر الجهاد هلاك الأنفس والأموال، ولكن حقيقته عكس ذلك تماما، ففيه عزة الأمة وسيادتها، وفي ظل سيادة الأمة وعزتها تحفظ النفوس والأموال من المعتدين والطامعين، وتنفتح الآفاق أمام المجاهدين فينعموا بنصر من الله وفتح قريب. كجملة وليس كآية، إنما الآية نصر من الله وفتح قريب. عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مهما لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفي الجمعة قبل الماضية لما ذكرنا قصة أبي أيوب رضي الله عنه، ولما قد بلغ من الكبر عتيا ومر عليه وهو لا يستطيع أن يتحرك، قال: خذوني وادفنوني هناك، أي معكم في هذه الأرض التي تقاتلون فيها. التفسير السابع: مصائب الكشف. هذا النوع من المصائب لا يكون من قبيل العقوبة أو الردع أو القسم أو غير ذلك، وإنما لإظهار صلابة إيمان المؤمن وتميزه. فهذا النوع لا يصيب إلا من علت مراتبهم عند الله تعالى، وهي مصائب الكشف. فهذا النوع لا يصيب إلا من علت مراتبهم عند الله تعالى، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد واجهوا صنوفا من الابتلاء لا يحتملها إلا الصادقون مع الله تعالى، والمصطفون المختارون من حملة الرسالة. ومن يرى سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا يرى مصائب الكشف ظاهرة في حياتهم، مثل ذلك ما يكابدون به صنوف العذاب ومواجهتهم لجموع المنكرين أظهر مقدار تميزهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من إعراض قومه وتكذيبهم له وإيذائهم عند ذهابه إلى الطائف راجيا نصرتهم، خيره ربه أن يطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان بمكة. بعدما أرسل إليه الملك خيره أن يطبق عليه الأخشبين، أن يطبق عليهم أي على قريش الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. لقد كشفت هذه الحادثة وغيرها تميز نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رحيم بقومه محب لهم. وصدق الله تعالى فيه إذ يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، المصائب العامة لا تكون إلا عقوبة. الدنيا في الأصل دار ابتلاء واختبار، ليست دار جزاء. قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولكن الله تعالى جعل فيها نماويس وسننا تجري على العدل والاستقامة، فكل ما يصيب الأمم من مصيبة عامة كهلاك الأموال والزروع والمواشي، أو دهمتها نكبات عامة كالهزائم العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية، أو أصابها الضعف العام والوهن والهوان على باقي الأمم، فالله تعالى جعل سبب هذا العقاب بما كسبت أيدي البشر. إذن المصائب العامة لا تكون إلا عقوبة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد استغرب المسلمون من هزيمتهم في أحد. نحن نعلم أن الانتصار في أول المعركة كان لصالح المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد لبعض الصحابة جبل الرماة وأنهم لا يتركون مكانهم ولو حدث ما حدث، لم يأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وقعت المصيبة والكارثة. وهناك من لا يسميها هزيمة، أي في غزوة أحد، وإنما يسميها موقف أو كذا أو كذا. وقد استغرب المسلمون من هزيمتهم في أحد، وعدوهم مشرك يعبد اللات والعزى، فجاءهم الجواب بيانا مفصلا في سورة آل عمران. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن كما أن الجزاء الأخروي حق، فكذلك الجزاء الدنيوي حق. قال الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقد حذر الله تعالى من الركون والاستسلام وعدم النفير، فقد كان من سنن الله تعالى العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يقول ابن تيمية رحمه الله: قد يكون العذاب من عنده وقد يكون بأيدي العباد، فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع. فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. يخاطب الله تعالى المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فهم الأعلون وهم المنصورون إذا استقاموا على الإيمان. ولهذا نصرهم الله تعالى وجمع شملهم بعد أحد وهزم عدوهم وجعل لهم العاقبة الحميدة يوم الأحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح، وصارت العاقبة الحميدة لهم بنصره سبحانه وتعالى. فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن لا يشك بحكمة الله تعالى فيما أصابه من مصيبة أيا كان شكلها، فيتقبلها بالرضا بعيدا عن السخط والتبرم لما اختاره الله تعالى. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم. لأن هذه الأفعال من العلامات الظاهرة لعدم الصبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، ظئر يعني زوج مرضعته وهي خولة بنت المنذر الأنصارية النجارية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم أي ولد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أولاده ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم خاصة الذكور، وإبراهيم يجود بنفسه يعني سيموت. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان أي تدمعان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله إن تبكي؟ فقال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وليس نرضي ربنا، ربنا هنا فاعل، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبته، في رواية اللهم أجرني في مصيبته وأخلف لي خيرا منها، والرواية الأخرى اللهم أجرني في مصيبته وأخلفني خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تزوجها صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي مصيبة الموت. وصف الموت في القرآن الكريم بأنه مصيبة: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ومع ذلك لا ينبغي التحلي بغير الصبر عند وقوعه على المقربين، وينبغي أن يواجه بالصبر والاحتساب وقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والبكاء على الميت لا ينافي الصبر، وإنما يعد من الرحمة. يكفي الصابرين جزاء بشرى الله تعالى لهم بقوله: وبشر الصابرين. وكفاهم قدرا أن الله معهم، إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين، أي آيتان. ويكفيهم فخرا وحظا أن الله تعالى يحبهم، والله يحب الصابرين. وقد بين الله تعالى أن أجرهم عظيم لا يستطيع الإنسان أن يحصي له عددا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولهم المنزلة العالية في الجنة بما صبروا على طاعة الله واجتناب ما نهى عنه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.